بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قدر المقدور ويسر الميسور وجعل الظلمات والنور، ونصلي ونسلم على من حمل النور وأدخله البيوت والدور، وأخبر أهلها أن في الجنة أنهار وقصور، فهم يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاكم وجعل الجنة مأواكم. نرحب بكم في برنامج جديد حمل عنوانا عظيما، وهو فقه المرؤات. فقه المرؤات هذا المعنى إن شاء الله سنتناوله في هذه الحلقات مع ضيفنا العزيز فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، والقادم إلينا من منطقة الزلفي، وهو الدكتور في جامعة القصيم كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. حياك الله معي دكتور.
حياكم الله.
وأهلا ومرحبا بك.
حياك الله وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
سعداء بهذا اللقاء، نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمكم، وأن نقدم هذه الحلقات من خلال هذه الشاشة للأخوة المشاهدين والمشاهدات لنستفيد من هذا العلم
إن شاء الله. إن شاء الله.
فقه المرؤات، هذا العنوان الجميل الرائع، نريد أن ندخل في تفصيل لهذا العنوان ولمفهوم هذا البرنامج بصفة عامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا العنوان كما تفضلتم له شيء من البريق، شيء من ربما يكون له شيء من الجاذبية، والناس في مثل هذه الأعصار يحتاجون إلى ما يلطف هجير الحياة.
صحيح.
ويقضي على ولو على بعض الجراثيم المادية البحتة.
جميل.
والناس يعيشون بالمرؤات، والمرؤات لا يخفى على من له أدنى تأمل أنها من أعظم ما يطيب العيش ويحفظ الحقوق ويرتقي بالعقول ويرتقي كذلك بالعلاقات. وبرنامجنا كما تفضلتم عنوانه فقه المرؤات، وهذه الكلمة مركبة.
جميل.
مركبة من كلمتين، من فقه ومن المرؤات. والعلماء إذا تكلموا على علم من العلوم أو على حد من الحدود فإنهم يتكلمون على إفراده وعلى تركيبه.
جميل.
إن كان مركبا تكلموا على كل كلمة من كلمات المفهوم أو الشيء المراد تعريفه، تكلموا على مفردات هذا المصطلح ثم تكلموا عليه باعتبار تركيبه، لأن التركيب والإضافة يضفيان على الكلمة معنى جديدة. بإفرادها تعني شيء، وبتركيبها تتخصص وتتعين الدلالة. إذن فقه المرؤات، كلمة فقه، كلمة فقه هي مصدر الفعل فقه، يفقه فقها أي فهم يفهمه فهما أو فهما، ويقال فقه يفقه فقاهة. والفقه في الشيء هو العلم به والفطنة له. وبعض العلماء كالراغب الأصفهاني في مفرداته يرى أن الفقه أخص من العلم، وهو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، إذن هو أخص بهذا الاعتبار. هذا هو معنى الفقه.
هذا جميل، هذا المعنى الإجمالي لكلمة فقه،
يعني هذا المعنى الاصطلاحي، المعنى الأصلي الوضعي.
نعم.
المعنى الاصطلاحي كلمة فقه تطلق باعتبارات، يعني يقال الفقه، وإذا أطلقت كلمة الفقه هكذا فإن المقصود به هو فقه العمليات، مثل فقه الصلاة يقال فقه العبادات عموما، فقه البيوع، فقه المزارعة والمساقاة وغيرها من ما هو داخل في علم الفقه الإسلامي. وأيضا يطلق الفقه على علم العقيدة باعتبار، خصوصا إذا أوصف بالأكبر يقال الفقه الأكبر.
جميل.
فمن أسماء علم العقيدة الفقه الأكبر. وأيضا يطلق هذا العلم على اعتبارات، لكنه خص بعلوم الدين لشرفها. وأيضا كلمة فقه تتخصص باعتبار إضافتها، فيقال مثلا فقه اللغة وفقه النفس مثلا، وفقه أحيانا في بعض مفردات الفقه فقه البيوع وهكذا،
وفقه الحياة،
ويعني أمور كثيرة تطلق على كلمة الفقه. الفقه وردت في القرآن في 20 موضعا باختلاف تصاريفها، فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وكذلك في السنة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس لما دعا له اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، وفي الحديث الآخر من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن الفقه كما أن له معنى وضعيا أصليا، فكذلك له معنى شرعي. هو معنى شرعي، هو مصطلح شرعي كلمة الفقه. هذه يعني هذا معنى كلمة فقه. أما المروءات فهي جمع مروءة، والمروءة أصل المادة الميم والراء والهمز، والمرء هو الإنسان رجل أو امرأة، ولهذا المروءة ليست للرجال دون النساء ولا للنساء دون الرجال، يقال المرء والمرأة. وإن امرؤ أهدى إليك صنيعة من جاهه فكأنها من ماله، إني امرؤ لا شائن حسبي دنس يغيره ولا أفنو، يقال امرؤ ويقال امرأة، ويقال مرء ويقال مرأة، إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا يقال المرأة، وفي القرآن وردت بهذا اللفظ المرأة. ويقال أيضا مرح، هذه عربية، وفي الشاهد النحوي تقول عرسي، هذا الشاعر يقول هو العرسي الزوجة تقول عرسي وهي لي في عمرة، بئس امرؤ وإنني بئس المرأة.
نعم.
كما يقال رجل ورجلة،
رجلة غريب. نعم. هذه لفظة جديدة،
ولهذا الرجولية يعني معنى عام.
هي تقصد أنت الرجل بأفعالها؟
لا، يقال كذا هذا اصطلاحا يعني، أو وضعا، مزقوا ثوب فتاتهم ولم يراعوا حرمة الرجلة، يقال مر ومرأة وامرؤ وامرأة ومرأة، المرأة زادت هذا المعنى مرأة. والمروءة هي معناها مرادفة لكلمة الإنسانية، مرادفة لكلمة الرجولية هذه، ولهذا من معاني المروءة معناها كمال الرجولية. المروءة بالاصطلاح الكلمة، هذه الكلمة تجري في منشآت الأدباء، وتجري في كلام الفقهاء، وتجري في كلام المحدثين إذا تكلموا على عدالة الراوي. هذه الكلمة تعرف بتعريفات عديدة جدا، ولازلنا الآن في الإفراد. بتعريفات هي في الحقيقة من باب اختلاف التنوع لاختلاف التضاد، يعني قالوا هي كمال الرجولية، قالوا هي ألا تأتي ما يعتذر من عند أهل الفضل، قالوا هي الحرفة والعفة، قالوا كما قال عبد الله الفارسي هي التنظف والتظرف وترك التكلف، وهكذا. إذن لها تعريفات، وتمر إن شاء الله بنا في غضون الحلقات.
هذا من ناحية الفردية،
هذه من ناحية الإفراد.
نعم.
أما من ناحية التركيب فمن خلال هذا الكلام يتضح المعنى الاصطلاحي لمعنى فقه المروءات. فيقال فقه المروءات طالما أن علمنا أن الفقه هو العلم والمروءة هذه تعريفها. يقال فقه المروءات هو العلم بحدود المكارم وما يدخل في قبيلها وما يخرج منها، العلم بحدود المكارم والفطنة والفهم لما يدخل في قبيلها وما يخرج منها، يعني في قبيل المكارم وفي حدودها وفي رسومها. لأن الأخلاق المرذولة بمقربة من الأخلاق الحسنة وفي الغالب، وبينهما شعرة يحتاج تمييزها إلى صفاء فطرة ودقة ملاحظة، يعني مثل التهور قد يلتبس بالشجاعة، مثل التواضع قد يلتبس بأي شيء بأي شيء،
بأي بالذلة وال
بالذلة والمهانة.
نعم.
والعزة قد تلتبس بالكبر، وهك والكرم قد يلتبس بالتبذير، وهكذا.
قلت في المروءة المكارم، يعني ذكرتني بذلك البيت، والوان فيه شيء من الغموض لما قيل دعي المكارم ولا ترحل لبغيتها،
ترحل لبغيتها
واقعد وانت الطائم والكاس.
يعني المكارم المروءات.
نعم.
اي نعم. اذا هذا هو مفهوم فقه المروءات، هو معرفة حدود المكارم ورسومها والفطنة لما يدخل في قبيلها وما يخرج من ذلك. هذا هو التعريف أو المفهوم العام يعني أبسطه أو أيسر تعريفاته، حتى لا يشتت يعني المشاهد ولا يدخل في تفصيلات لا داعي لها.
جميل جدا. لو سأل المشاهد سؤال، لماذا نحن نتحدث عن فقه المروءات؟
مرت الإشارة قبل قليل إلى ذلك، لأن سبحان الله الحديث عن المروءات حديث محبب إلى النفوس، وحديث تمس الحاجة إليه. الناس قد يختلفون في أديانهم وفي مذاهبهم وفي مللهم، يختلفون أيضا في آرائهم تجاه السياسة والاقتصاد وما جرى مجرى ذلك، لكن المروءات سبحان الله محل إجماع، هي محل إجماع، كل أحد يحبها ويحب الحديث عنها ويحب أن يتصف بها ويحب أن يوصف بها ولو كان عاطلا عنها. ولهذا في نقوش الكلدانيين ونقوش قدماء المصريين يوجد فيهم هذه مثل هذه العبارات، يتمدحون بأنهم يحبون العدل وهو أس من أسس المروءات، يتمدحون بأنهم لا يظلمون، يتمدحون بكرمهم. فإذا هذا الفقه، هذا فقه يعني أشبه ما يكون فقه المروءات، أو المروءات هي فقه تقريبا يمكن أن يقال أنه فقه عالمي، اصطلاح عالمي كل يحبه، سواء على مستوى الدول أو على مستوى الأفراد. نرى الدول ترى أنها تحب العدل وأنها تسعى إليه وأنها تكره الاستبداد وتكره الظلم، وحتى يعني كبار المستبدين من الغابرين ومن المعاصرين تجد أنهم يتكلمون عن العدل وأنهم ما فعلوا ذلك إلا لأجل إقامة العدل. فإذا هذا الفقه يحتاج إليه، وليس على المستوى العام بل على مستوى الأفراد والإنسان في خاصة نفسه ومع أقاربه ومع الأبعدين منه، يحتاج إلى مثل هذا الفقه. وأيضا الشرائع كذلك، الشرائع إنما أتت لتتمم مكارم الأخلاق وصالح الأخلاق، خصوصا الشريعة الخاتمة، الخاتمة أو الخاتمة الصالحة لكل زمان ومكان، وهي شريعة القرآن التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يقول إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، لأنه أتى على ركام من التاريخ وأتى على كم من الأخلاق، يعني خرج في وقت هناك أخلاق مرذولة وهناك عادات سيئة وهناك عادات حسنة، فأتى ليتمم صالحها وليهذبها ويتعاورها بالإصلاح حتى تستوي على سوقها، وقد استوت على سوقها، كما أن هذه الشريعة هي الشريعة الكاملة الشاملة التي ارتضاها الله عز وجل دينا لعباده. ولهذا لو نظرنا في سير الكمل، وعلى رأس الكمل من هم؟ الأنبياء، النبي عليه الصلاة والسلام، الأنبياء عموما، نجد أنهم على أعلى درجات المروءة، من لدن نوح مرورا بإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، وهؤلاء هم أولو العزم، وكذلك شعيب وصالح وغيرهم عليهم السلام. نوح يضرب مثلا في المروءة بجانب من صبره 950 عاما وهو يدعو الناس. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، ومعنى كلمة إبراهيم يقال أن معناها أب رحيم، هو أبو الأنبياء. وننظر إلى مروءاته وحسن تعامله مع أولاده وصبره وإيثاره محب الله على محب نفسه، كان يسمى أبا الأضياف، من كرمه، والذي قدم العجل السمين الحنيذ. وكذلك موسى عليه السلام. والقرآن فيه إشارات كثيرة كثيرة جدا، سواء للأشخاص أو للأوصاف ولحدود هذه المكارم. موسى عليه السلام من مرؤته لما قتل القبطي، قتله انتصارا لهذا المظلوم من بني إسرائيل، وتأذيا من مشهد الظلم، ولم يرد قتله لكنه كان قويا، ضربه وكزه فمات هذا الرجل. وأيضا موسى عليه السلام لما ذهب إلى مدين وجاء مرة بالماء، وإذا به وإذا عند الماء فتاتان تذودان، فرق لحالهما ورأى الناس الأقوياء كيف يمتحون الماء، فقال ما خطبكما؟ لم يسأل عبثا، إنما رآهما بعيدتين والناس يسقون وهما واقفتان. ربما رأى التأخر وأنهما بعيدتان ولا يستطيعان، لمس ذلك بذكائه وبالمعيته، وهذا قبل النبوة. فلما رآهما رق لهما ثم سقى لهما ومشى أمامهما ناكس الطرف بكل شهامة خاطر وحياء وكل تدفع للخدمة، ثم تولى إلى الظل، ما ذهب لإعلام، لما تولى إلى الظل. والإعلام أحيانا قد يكون مصلحة الإنسان أن يعلن على عمله، لكن هو تولى إلى الظل وطلب الأجر من الله. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني إني فقير إلى خيرك، وهذا منتهى التذلل، أنتم الفقراء إلى الله. فجاءه الرزق في الظل، وتوسمت فيه الفتاة وتفرست وقالت لأبيه يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ثم من مروءته أيضا، هذا قبل النبوة، لما قال له على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك. انظر إلى مروءته، قال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، ما قال سأخذ 10 لأجل أن يقول إذن أنت راغب في ابنتي، وما قال 8 حتى لا يقول أنت قصرت وما رأيت منك جزالة نفس، وخشي أن يعد ولا يوفي، ولكنه أضمر الوفاء ووفى 10 حجج. وهذا من كمال مروءته. وقبل يوسف عليه السلام كان من المحسنين، ومن معه في السجن لمسوا فيه الإحسان، إن لنراك من المحسنين، وسيرة الإحسان ظاهر في سيرته من أولها إلى آخرها، الإحسان في تفسير الرؤيا، الإحسان لأهل السجن، الإحسان في دعوتهم إلى الله. بل الأنبياء كلهم قدموا للبشرية أعظم ما يقدم من خير وأرقى ما يكون من المروءات، وهو دعوتهم إلى توحيد الخلاق وإلى مكارم الأخلاق. فموسى عليه السلام ويوسف عليه السلام كلهم وكل الأنبياء كان الإحسان ديدنهم، والإحسان هو أعلى مراتب الدين، والإحسان هو من خصال المروءة، والله عز وجل كتب الإحسان في كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إذن الحديث عن المروءات حديث شائق رائق محبب إلى النفوس، ويحتاج إليه خصوصا تفاصيل المروءات وما يدخل في قبيلها وما يخرج منها، وهل هذا من المروءة أو من غير المروءة. هذا ما نحاول إن شاء الله تعالى في هذا البرنامج أن نقف على ما ييسر الله عز وجل الوقوف عليه
بإذن الله جل وعلا. يعني يتضح فضيلة الشيخ دكتور محمد من هذا الحديث ومن هذا الكلام الجميل الذي أسهبت به إسهابا جميلا، أن من يتصف بالمروءة إنما هو يتصف بصفات الأنبياء والرسل، وهذا يعني ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان يعني يكون من أحاسن الأخلاق وهي من حسن الخلق، وحسن الخلق يقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إذن المروءات هي في كمال الأخلاق، هذا صحيح؟
نعم، ولهذا حدود المروءات أو حدود المروءة التي تعرف يعرفها من يعرفها من يتكلم عليها بتعريفات كما مر، هي من باب اختلاف التنوع لاختلاف التضاد، كلها تدور في هذا الفلك. ولهذا لو نظرنا إلى بعض التعريفات، مثلا يقول المروءة العفة والحرفة، يشيرون إلى أن صاحب المروءة يكون عفيفا ويرفع يده عن المهانة ولا يسأل الناس شيئا، وهذه مروءة. مثلا يقول المروءة طلاقة الوجه، طلاقة وجه المرأة خير من القراء. وكذلك يقولون هي كمال الرجولية، وكمالات الرجولية إنما تكون بمكارم الأخلاق. يقولون مثلا التنظف والتألف والتظرف وترك التألف، من يتصف بهذه الصفات هو التي تحدق إليه الضمائر وتوليه ودا وانعطافا. التنظف والتألف والتظرف وترك التكلف، الناس يحبون مثل هذه الخصال. وكذلك يعرفون المروءة مثلا في بعض أفرادها، يقول المروءة هي الغداء في الفناء، يشيرون إلى أن الكريم لا يختفي. نقول هذا الكلام لأن بيوت الأوائل ليس فيها أسوار وليست طويلة البناء، إنما هي في بيوت الشعر وفي بيوت الطين، فيخرج إلى الفناء كناية عن مروءته، يكنون بها عن مروءته لأن يريد أن يشركه أحد في طعامه. إذن هذه مروءة. أيضا مما يذكرون بالمروءة، يذكرون أن صاحب المروءة ليس بكثير النوم، بل العجيب أنهم يقولون أنه أن صاحب المروءة لا ينام في الضحى، وأشار إليه بعضهم قال نوم الغداتي وشرب بالعشياتي موكلان بتهديم المرؤاتي. لاحظ ربطوا نومة الضحى
مع
التخم، مع الشراب،
نعم
مع الشراب
المسكر،
مع الخمر. إذن يدل أن صاحب المرؤة، يشير إلا أن صاحب المرؤة صاحب همة، وأنه يبتكر النهار من أوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بورك لأمتي في بكورها. ويشيرون للفتاة المرفهة المنعمة نوم الضحى، يقولون نوم الغداة وشرب بالعشيات، يشيرون إلى أن صاحب المروءة صاحب عمل، صاحب مهنة، صاحب حرفة. ويذكرون أشياء كثيرة في باب المروءة.
طيب احنا يعني سوف نأخذ إن شاء الله هذه الأشياء بإذن الله بمجملها في هذه الحلقات، ثم ندخل بإذن الله بعد ذلك بتفصيل لها في يعني قابل الحلقات بإذن الله جل وعلا. دعنا ندرف إلى صفة من صفات أو خصلة من خصال المروءة شيئا فشيئا، ثم ندخل بإذن الله بعد ذلك بالتفاصيل. لو تحدثنا عن المروءة بأنها هي التؤدة، كيف نتحدث عنها؟
أي نعم، يقولون من مقومات صاحب المروءة. نحن نتكلم الآن على مقومات المروءة بإجمال، ثم إن شاء الله نأخذ بعض هذه المقومات بالتفصيل. يعني العلماء تحدثوا عن المروءة، ولدينا منابع صافية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتاريخ أمتنا المجيد، وما رقمته إراعة الأعلام من علماء الإسلام ومن أدبائه، وما فاضت فيه ألسنة الشعراء من الحديث عن المروءات. ممكن من خلال هذا يستخلص بعض المقومات التي يمكن أن يقال لمن اتصف بها أنه صاحب مروءة، أو أن هذه الخصلة هي خصلة مروءة، لأنه قد لا يتعذر أن تجتمع كل هذه الأمور في إنسان أو يقل، لكن الناس يتوازعونها، هي كلها نصيب من المروءة. كما تفضلتم، يعني مما ذكروا مقومات المروءة، قالوا أن يكون ذا تؤدة وأناه، فلا يبدو في حركته اضطراب، ولا يمشي مشية خارجة عن الطور، ولا يكثر الالتفات. هذا بإجمال، قلنا هذه مروءة.
جميل، لا يسرع.
ليس المقصود أنها عدم يسرع، يقولون السرعة الخارجة عن حد الطور تسمى أحيانا عجلة وتسمى هوجا، أما السرعة بمعنى عدم التباطؤ فهي مروءة.
ولهذا حكمة تقول أسرع ببطء،
ولهذا العقاد يقول، يذكرون أنه يقول لسائقة لا تسرع فإني مستعجل.
جميل هذا.
وأيضا يعني السرعة أحيانا يقصدون السرعة مع الإنجاز والإتقان. لاحظ إذا قلت أعطيت مثلا إنسانا فرصة أسبوع لكي ينجز هذا البحث، تقول لطالب ثم أنجزه بثلاثة أيام كأحسن ما يكون، هذه مروءة. لكن لو أنجزه مثلا بثلاثة أيام بعجلة هذه ليست مروءة. الإنسان الذي يمشي مشية معتدلة بترسل وبعيدا عن التماوت هذه مروءة. الذي يكثر الالتفات ويمشي مشية المتماوت أو يسرع سرعة خارج عن الطور هذه ليست مروءة. لكن قد يلتفت أحيانا، قد يكون في معركة، قد يستدعي يخشى عدوا فيلتفت، هذه من المروءة ومن الاحتراس. ولهذا يعني أحيانا تتقارب وأحيانا ترجع تحتاج إلى شيء من الملاحظة، من دقة الملاحظة. ولهذا مشية النبي عليه الصلاة والسلام كانت أحسن المشيات وأعدلها، وكان الصحابة يجهدون ولا يلحقون به. وقد أفرد ابن القيم في زاد المعاد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المشي أفرد فصلا وتكلم بكلام عظيم، من ضمنه أنه كان يمشي أحسن المشيات، ثم ذكر أنواع من المشيات. فإذا صاحب المروءة عنده الأناة وعنده التؤدة وعنده البعد عن العجلة، لكن ليس المقصود بهذا البرود والهمود والجمود المتعدي للحد بحيث تفوته الأمور ويقول أنا صاحب مروءة أنا صاحب تؤدة. لا، صاحب المروءة صاحب مبادرة.
هل الشرائع فيها عجلة أو سرعة؟
لا، الشرائع أولا الشرائع السماوية كلها نزلت بما يناسب الأقوام ثم استوت في هذه الشريعة الخاتمة. والله عز وجل قال وقرآنا فرقناه إليك لتقرأه على الناس على مكث وفصلناه تفصيلا. وأيضا مثل التحريم أحيانا يأتي متدرجا، وكذلك الإنسان بطبيعته يحتاج إلى مثل هذا النوع من التدرج، وأيضا يعني يحتاج إلى المبادرة. يعني مثلا الثمرة إذا قبل أن يبدو قبل أن تصبح، إذا إنسان قطفها نقول هذه عجلة، إذا تركها حتى تفسد هذه هذا يعني برود وهمود
وإهمال.
لكن إذا استوت ثم قطفها هو أسرع في قطفها، لكن ما نقول إنها ليس بمروءة، إنما نقول هي مبادرة، هذه السرعة بالمبادرة. وهكذا نجد أن مكارم الأخلاق وأن مقومات المروءة سنلاحظ أنها تتلاقى. يعني الحزم مثلا يلاقي الحلم وهكذا.
إذن إن شاء الله بما أنك ذكرت أنها ستتلاقى سنرجئ هذا في حلقات مقبلة بإذن الله، حيث أن الوقت داهمنا واللقاء جميل، ولم نبدأ في مجملات مقومات المروءة إلا بالتؤدة والأناة، لكن إن شاء الله في الحلقة المقبلة نكمل في بعضها بإذن الله. شكرا لفضيلة الدكتور الشيخ محمد بن إبراهيم محمد على ما تفضلت، بارك الله فيك.
حياكم الله.
مشاهدي الكرام، شكر الله لكم على هذه المتابعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون قد وصلت لكم فكرة هذا البرنامج، آملين أن تتابعون إن شاء الله في الحلقات المقبلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.